وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر ما وقع في غزوة تبوك من هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذبح حمائلهم أو جمائلهم أو إبلهم التي يركبون عليها في تلك الغزوة بسبب قلة الزاد. فذكرنا ما في هذا الحديث من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل الذين ألفوا في دلائل النبوة تقريبا ذكروا هذا الحديث لأنه من أبرز آياته ومعجزاته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا شك أنه معجزة ظاهرة حينما يكون الناس قد أصابهم ما أصابهم من الجوع، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي كل إنسان بما عنده من قليل زاد، فيجتمع من ذلك شيء قليل فيدعو عليه الصلاة والسلام ويبرك عليه فيملأ الناس أزودتهم ويبقى من ذلك بقية أيضا. وبلا شك أننا قد نتساءل لماذا تجمع هذه البقايا من أو ما تظن عند الناس من الأطعمة القليلة التي بقيت في أيديهم، ولماذا لا يدعو عليه الصلاة والسلام ابتداء. فالله جل وعلا قد ينزل طعاما من السماء كما كانت المائدة تنزل على بني إسرائيل، فما هو السبب أن يكون هناك أصل لوجود هذا الطعام؟ السبب أيها الإخوة أن الله جل وعلا جعل هذه الحياة الدنيا تمشي بسنن ووفق نظام معين، أراد جل وعلا أن لا يختل هذا النظام إلا في أمور جعلها الله جل وعلا تكرمة لمن شاء من عباده. وهذه التكرمة أيضا يعني من باب أولى أن تبنى على تلك الأسباب ووفق ذلك النظام، فكلما أمكن تقليل ما يخرق هذا النظام الكوني الذي جعله الله جل وعلا فذلك أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بقي من الأطعمة، وإلا كان بالإمكان أن يدعو ابتداء دون حاجة لهذا الطعام القليل. وفي هذا ما فيه من الإشارة إلى وجوب اتخاذ الأسباب. فمثلا في ساحات الوغى طلب منا الرب جل وعلا أن نعد ما استطعنا من قوة، الذي نستطيعه نعده والبقية يتكفل بها ربنا جل وعلا، والله سبحانه غني عن هذه القوة وبإمكانه أن ينزل النصر دون وجود الرمي من سهام ورماح وسيوف وغير ذلك من أنواع القوة، ولكن لا بد من اتخاذ الأسباب، فهذا أيضا من هذا القبيل. كذلك أيضا لعلكم تذكرون أننا ذكرنا أن الدارقطني رحمه الله أعل هذا الحديث حديث أبي هريرة بالاختلاف، وحقيقة يعني أن من جملة الكلام لكنه الآن غير مخطر معي فيما يظهر، لكن ما أدري إن كان أحد منكم نقل كلام الدارقطني، ما هذا هو موجود. حينما قال الدارقطني رحمه الله في هذا الحديث أخرج مسلم من حديث الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي هريرة قال كنا في سفر فنفدت أزواج القوم قال تابعهم السروق يعني ابن مرزبان عن أبيه عن مالك وخالفهما أبو أسامة وغيره رووه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسل. فالحقيقة هنا يعني بعد التأكد من المتابعات التي وجدت في مستخرج أبي عوانة وجدت أن المتابعات التي أشار إليها الدارقطني ها هنا حينما قال وخالفهما أبو أسامة وغيره فهذا الغير الذي أشار إليه الدارقطني وجد هناك من تابع فعلا لكنهم وافقوا الأشجع على هذه الرواية ولم يخالفوه. فالذي يظهر أن الدارقطني رحمه الله حينما يملي من حفظه كأنه كان يثبت عليه بعض الشيء وإلا في الروايات الموجودة تؤيد رواية الأشجعي وبالتالي تزول في الحقيقة هذه العلة. وليس هذا الحديث من الأحاديث التي دافع عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري لربما أبان لنا مزيد شيء لكون المراجع التي تتوفر عنده ليست هي المراجع التي تتوفر عنده. فعلى كل حال يعني بإمكان أي واحد منكم يطالع مسند أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة فيرى هذا واضحا للعين. أما حديثنا في هذا اليوم فهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم من ثلاث طرق نرتبها ثم نبدأ في القراءة. في صفحة 226 أوله قال حدثنا داود بن رشيد. الرقم العام لهذا الحديث 21 والرقم الخاص بالطريق الأولى هذه حدثنا داود بن رشيد 79 والطريق الثانية وحدثني أحمد بن إبراهيم الزورقي رقمها 80 والطريق الثالثة التي أولها حدثنا قتيبة بن سعيد رقمها 81 الأسباب هذه بدء نعرف تعريفا موجزا في رجال هذه الأسامي الثلاثة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الحديث. فشيخ مسلم في الإسناد الأول، هذه أول مرة يواجهنا فيها، هو داود ابن رشيد الهاشمي، وهو مولى لبني هاشم، ولقبله الخوارزمي نسبة إلى خوارزمي، وكان نزل بغداد، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 39 و200. وشيخه في هذا الإسلام يشتبه مع راوي كنا تكلمنا له في حديث أبي طالب المتقدم، ولكن ليس هو، كلاهما يقال له وليد بن مسلم، لكن ذاك متقدم في الطبقة عن هذا، وذاك لم يذكر بتثليث، وأما هذا فهو الوليد بن مسلم القرشي مولاه أبو العباس الدمشقي، وهو ثقة وإمام، ولكنه كثير التثليث والتسوية أيضا، يعني يدل التثليث والتسوية، وتوفي رحمه الله في سنة 194 من الهجرة. ولعلنا نتساءل ما المراد بهذا الكلام، وهل يضر في هذا الموضع أو لا. فنقول بالنسبة للوليد بن مسلم رحمه الله، لا شك أنه كان إماما حافظا، وثناء العلماء عليه كثير، ولكن إنما عيب عليه التدليس، فإنه أحيانا يروي عن أحد شيوخه مثل هذا الإسناد، لكن ليس في هذا الموضع، لأن هذا قد زالت العلة كما سأبينه بعد قليل. انظروا هنا يقول عن ابن جابر، فلم يقل سمعت ابن جابر، ولا أو حدثني ابن جابر أو نحو هذه العبارات، فكلمة عن لا يستفاد منها أنه سمع هذا الحديث من شيخه، فما دام أنه ضبطت عليه في بعض الأحايين بعض الوقفات التي فيها يفتح شيخه الحقيقي الذي حدثه عن شيخه فعلا، وقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، لكن لأن الساقط لا نعرف حاله، توقف العلماء عن قبول روايات مثل هذا الصنف. وليس هذا فقط، بل إنه يدلس تدليسا أشق من هذا، فإنه مثلا يأتي إلى مثل هذا الإسناد، حينما مثلا يقول عن ابن جابر، ويقول ابن جابر روى هذا الحديث عن عمير بن هانئ، وعمير هو الذي رواه عن جنادة، قد يأتي أحيانا الوليد بن مسلم نفسه فيسقط عمير بن هانئ، فيصبح الحديث عن ابن جابر عن جنادة، ويحدث كلمة حدثني، ويأتي بكلمة عن التي لا تفيد سماعا، فيكون الإسناد مثلا هكذا عن ابن جابر عن جنادة، فيسقط راويا بين شيخه وبين شيخه. وقد يكون الشيخ الذي هو ابن جابر ما يعرف بتدليس، فيطمئن العلماء لهذه الرواية مثلا، بينما فيها سقط، وهذا الصنيع من هو دون ذلك الشيخ الذي حدثت الوافقة بينه وبين شيخه. هذا يسمى تدليس التسوية، لأنه إما لأنه يسوي الإسناد كله ثقات فيحدث ما فيه من ضعفة، أو لأنه يسوي الإسناد فيجعله عاليا وهو في الحقيقة نازل، إلى غير ذلك من المقاصد التي تدفعهم لعمل مثل هذا التدليس. المهم أن الوليد بن مسلم ممن عرف عنه أنه يصنع ذلك الصنيع. يقول أحد الذين ضبطوا عليه هذا التدليس، أنني سألت الوليد بن مسلم فقلت إنك تروي عن الأوزاعي، عن فلان وعن فلان وعن فلان، وهكذا يعني ذكر بعض الرواة الضعفاء، فتسقط هؤلاء الضعفاء وتجعل الحديث عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. فقال إنني أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل أولئك، يعني عن الضعفاء. فقلت له إنك إذا أسقطت هؤلاء فكل ما في الأوزاعي لأجل هذه الأحاديث المناكير التي ترويها عنه. قال فلم يلتفت لقوله. فمثل هذه الحكاية وأمثالها هي التي جعلت العلماء يصفون الوليد بن مسلم رحمه الله بأنه يذل التدليس التدليس. قد يسترشع بعضنا مثل هذا التصرف ويقول كيف أن هذا عالم وثقة ويصنع مثل هذا الصنيع. أقول إن العلماء لما طلعوا على بعض الأغراض الحاملة له عن التدليس وإذا بها لهم فيها شبهة كما إن شاء الله سأبين في درس شرح فيه غدا إن شاء الله، لما طلعوا على هذا يعني وجدوا أن هذه الأمور لهم فيها شبهة، فقالوا لا نثبت رواياته لأنهم لو كانوا غير ثقات لأمكن الواحد منهم أن يقول حدثني مثلا، إذا كان ما سمع الحديث من الشيء فيقول حدثني وينتهي الإشكال. لكن الذي يدفعه للاستسلام ثقة عنه ورعه وتقواه لا يريد أن يكتب، فما دام الأمر كذلك فنحن نأخذ الحديثة التي تأكدنا من صحتها وندع ما شككنا فيه. وكيف نأخذ ما تأكدنا من صحته؟ قالوا إذا قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أخبرني أو نحو هذه العبارات التي تفيد سماعا أخذنا حديثه واطمأننا إلى أن هذا مما لم يدلس فيه، وما أسامع عنه بصيغة عنه توقفنا عن قبوله. فقد يكون سمعه من شيخه وقد لا يكون، لكن لأجل اللبس الحاصل نتوقف عن قبول هذه الحديث التي هذا مصيرها. فهذا بالنسبة لتدليس التسوية يعني جاء عرفه. قد يقول قائل كيف يسوغ لمسلم وهو ممن ألف في الصحيح وكتابه يعد ثاني الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، كيف يقول يروي هاهنا عن الوليد بن مسلم والوليد لم يصرح بالسماع هاهنا عن شيخه ابن جابر؟ نقول إن هذه العلة لا توجد هاهنا، لأن الحديث مروي من طرق أخرى، ومسلم رحمه الله تأكد من أن الوليد بن مسلم قد سمع هذا الحديث من شيخه حتى ولو لم يكن في هذه الرواية، لكنه جاء في روايات أخرى مصرحا فيها بالسماع. فالبخاري قد أخرج هذا الحديث وفيه يقول الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكذلك الإمام أحمد وكذلك أبو نعيم في مستخرجه كلهم رووا الحديث وفيه التصريح من الوليد بن مسلم بسماعه لهذا الحديث من شيخه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فزالت الشبهة إذا. وهذا من الأمور التي ينبغي التفطن لها بأن الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها هذه العلل التي قد ينظر إليها بعض الناس مثل مسألة التدليس وما إلى ذلك، بل ينبغي أن لا ينظر في هذه العلل الظاهرة. بالنسبة لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شيخ الوليد بن مسلم، هذا يقال له الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 59 و100. ومما يجر التنبيه عليه أن عبد الرحمن بن يزيد هذا تكلم فيه بعضهم مثل عمرو بن علي الفلاس بكلام أخطأ فيه عمرو بن علي، لأنه ثبت عليه هذا براو آخر. فالبخاري رحمه الله أشار إلى أن أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا أحاديث مناكير، وعمرو بن علي الفلاس تكلم فيه لأجل هذه الأحاديث المناكير التي رويت عنه. ومن الذي يرويها عنه؟ يرويها عنه ناس ثقات مثل أبي أسامة حماد بن أسامة وغيره. فحينما رأوا أن هؤلاء الثقات يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر تكلموا فيه لأجل هذه الأحاديث المناكير، والمسكين لا ذنب له إطلاقا، بل حصل لبس بينه وبين راو آخر ظنوه هو. فإن هناك رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قدم الكوفة، فحينما قدمها سأله أبو أسامة حماد بن أسامة وغيره عن اسمه، فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظنوا أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة المعروف، فحدثهم بأحاديث فرووا هذه الأحاديث عنه ظنا منهم أنه ذلك الثقة، فأخذوا ينسبونه هذه النسبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ليس بن جابر ولكنه ابن تميم. فأصبحوا يحدثون ويقولون حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بتلك الأحاديث المناكير التي تكلم فيه لأجلها، ولم يتنبه مثل عمرو بن علي بن الله إلى هذا، ولكن تنبه غيره من العلماء فبينوا موضع التي قال حدثني عمير بن هانئ. شيخه هنا هو عمير بن هانئ العنفي أبو الوليد الدمشقي الداراني، وهو ثقة رحمه الله، وكانت وفاته في سنة 27 و100. وشيخ عمير هنا هو جنادة ابن أبي أمية. يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: جنادة ابن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي، يقال اسم أبيه كبير، مختلف في صحبته. وقال العجلي: تابعي ثقة. والحق أنهما اثنان، صحابي وتابعي، متفقان في الاسم وكنية الأب، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة، تشير إلى هذا الذي روى هذا الحديث وغيره من الأحاديث. الحقيقة أيها الإخوة، هذا رجل مما يعني حصل فيه اختلاف كثيرا. البخاري رحمه الله دمجه براوي آخر، والحافظ بن حجر كما ترون يقول إنهما اثنان، والذي يظهر والعلم عند الله أنهم ثلاثة وليس اثنين. فأحدهم يقال له عبد الرحمن، يقال له جنادة ابن مالك الأزدي، والآخر جنادة ابن أبي أمية الأزدي، والآخر يقال له جنادة ابن أبي أمية الدوسي. فهم ثلاثة. جنادة ابن أبي أمية الدوسي هو هذا الذي معنا هنا في هذا الإسلام، وهو مخضرم، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، فهو تابعي كبير من كبار التابعين، وأبوه له صحبة. وأما عبد الرحمن جنادة ابن مالك الأزدي وجنادة ابن أبي أمية الأزدي، فمنهم من يدمج الاثنين واحدة، و لعل الأقرب أنهما اثنان وليس واحدا. وأحدهما هو الذي يروي الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في السنن النسائي، والحديث في النهي عن صوم يوم الجمعة على الإفراد موجود في سنن النساء. فذاك الذي روى ذلك الحديث صحابي فعلا، وليس هو هذا الذي هو تابع. ولذلك يعني بعض العلماء حينما خلط بينه، من نظر في ترجمته يتعجب كيف أن مثل العجلي ومثل ابن حبان وغيرهما يجعل الرجل تابعيا، وهناك من يقول إنه صابع الصحابي والحديث واضح. السبب الذي هو الاشتباه في الاسم وفي كنية الأب، لكن بعد التحديث وجد أنهم كما ذكر. أما عبادة بن الصامت رضي الله عنه فهو صحابي مشهور. بالنسبة للذين أخرجوا هذا الحديث، أنا قلت لكم يعني أن التخريج الموسع الذي يريده يمكن يأخذه مني بعد الدرس، ما عندي مانع، لكن حتى لا أطيل به أذكر التخريج على الإجمال لأنه أسرع، ويمكن بعض الإخوة يمل من التخريج الموسع. فبالنسبة للطريق رقم 79، هذه أخرجها الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، وابن منده في كتاب الإيمان، وأبو نعيم في المستخرج. وذكرت لكم قبل قليل أن الوليد بن مسلم صرح بالسماع في رواية الإمام أحمد والبخاري وأبي نعيم. الطريق رقم 80 في أولها حدثني أحمد بن إبراهيم الزورقي، هذه أخرجها الإمام أحمد أيضا والبخاري والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن منده والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. الطريقة الثالثة رقم 81 أخرجها الإمام أحمد المسند والترمذي في جامعه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما وابن منده في كتاب الإمام. هناك طريق ثالثة أو نعم ثالثة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذه أخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق قيس بن الحارث عن عبادة رضي الله عنه بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه النار. كما اعتدنا يعني أن الأولى أن نذكر من دور حتى يمكن في الأخير يعني أن يحصل لنا تبويب يمكن أن يتفضل بعضه على تبويب النووي. بالنسبة لأبي عوانة هذا الحديث أخرجه في نفس الباب الذي فيه الحديث السابق وهو بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة إلى آخر الباب. وأبو نعيم بوب عليه بباب جديد وهو باب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبده وكلمته دخل من أي أبواب الجنة شاء. والبندري والقرطبي كلاهما أيضا في نفس الباب الذي أخرج فيه الحديث السابق. المندري باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك في دخل الجنة والقرطبي باب من لقي الله تعالى عالما به دخل الجنة. قد يقول قائل البخاري في أي باب وأي كتاب أخرج هذا الحديث؟ هذا الحديث لم يخرجه البخاري في كتاب الإيمان وإنما أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر آية عنه. كما ترون أن هذا الحديث فيه فضل شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا أورده مسلم لأجل هذا الموضع وإن كان الحديث جاء فيه ألفاظ زائدة على ما هو موضع الشاهد منه. فقوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هذا الكلام فيه كالكلام في الأحاديث السابقة أن هذا أن هذه الشهادة لا شك أنها تنفع قائلها إذا لم يأتي بما يناقضها وإذا عمل بمقتضاها لا بد من هذا. ولا شك أن مثل هذه الأحاديث قد أحدثت بعض اللبس عند بعض العلماء حتى أن الزهري رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذا الحديث وما في معناه أحاديث كانت في أول الإسلام قبل أن تنزل الشرائع والأحكام. ولكن الصواب أن هذه الأحاديث كما هو واضح من مناسبات كثيرة كانت بعد ذلك مثل الحديث السابق كان في غزوة تبوك وغزوة تبوك كانت في غاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول كثير من الأحكام والشرائع. فلا يمكن أن يكون كلام الزهري متجها في هذه الحالة ولكن الذي يتجه أن فعلا الشهادتين تنفعان قائلها ولكن ليس من الضرورة أن لا يلج النار. قد يدخل النار ويأخذ ما يستحق من عقاب جزاء ما ارتكب مثلا من المحرمات والنواهي على اختلافها أو جزاء ما فرط فيه من الواجبات. وقد لا يدخل النار لسبب من الأسباب التي توجب عدم دخوله في النار إما لكونه أحدث توبة صادقة أو لكون هناك بعض الأعمال الماحية لهذه الخطيئات أو لغير ذلك من الأسباب المفصلة في مواضعها. فالشاهد أن مثل هذا الصنف من الناس تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. وإذا عاقبه الله جل وعلا لا بد أن يأتي عليه يوم ويخرج من النار ويدخل الجنة، لكن الله أعلم كم يمكث في تلك النار. وهذه النار هي التي يجعلها ابن القيم رحمه الله دارا ثالثة، فيقول الدور ثلاثة أو نعم الدور ثلاثة، دار الكفرة وهي النار التي يخلدون فيها وهذه لا تفنى أبدا، ودار المؤمنين وهي الجنة وهذه لا تفنى أبدا، ودار عصاة الموحدين وهي النار الأخرى فهذه هي التي تفنى. وهذا الكلام هو الذي يكمل عليه كلام ابن القيم وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنهما يقولان بأن النار تفنى، وإنما يقولان نار عصاة الموحدين، وأما نار الكفرة فلا تفنى. صرح بذلك ابن القيم في مقدمة كتابه الواقع للصيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رد نقيق في بيان تلبية الجهمية على من يقول إن النار تفنى، فلا تصح نسبة هذا القول لشيخ الإسلام رحمه الله أبدا. فإذا هذه النار التي هي نار عصاة الموحدين هي التي يخرجون منها بعد أن يمكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا، وبعضهم هم الذين يخرجون ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون في ذلك النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهم الذين يقال لهم الجهنميون يعرفون في الجنة بالجهنميين. فهذا هو المحمل الصحيح لهذا الحديث، وليس فيه بإذن الله أدنى إشكال إطلاقا. وأما ما بعد ذلك من هذا الكلام المذكور في هذا الحديث، فكما قال بعض العلماء إن هذا الحديث يعتبر ردا على طائفتين وهما اليهود والنصارى، ولاحظوا هذا واضحا من خلال السياق المذكور في هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهذه اللحظة فيها رد على اليهود وعلى النصارى، فاليهود والنصارى على طرفي نصير في نظرتهم لعيسى عليه صلوات الله وسلامه. فالنصارى أحبوه حتى أنزلوه منزلة لا تليق به، واليهود أبغضوه حتى هموا بقتله، فكلا الطائفتين على خطأ في تصرفه. فقوله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله أي ليس إله كما تزعم النصارى، ورسوله ليس إذن كاذبا أفاكا كما تزعم اليهود، بل هو رسول من عند الله جل وعلا. وهذا هو موقف أمة الإسلام من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الأنبياء ليبين أن أمة الإسلام أمة وطن، فلا هي بالتي تغلي في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا هي بالتي تجربهم وتسفك دماءهم كما تصنع اليهود، ولكنهم ينزلون الأنبياء في منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا فيها. ها هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وابن أمته يشير إلى مريم عليه السلام، ومريم أيضا ممن تدعي النصارى أنها ثالث الأقانيم المدعاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يشير هنا إلى أنها أمة لله جل وعلا وليست فوق هذه المنزلة كما تدعي النصارى، وليست أيضا بغيا زانية كما تدعي اليهود لعنهم الله. وفي هذا تشريف لها بلا شك، حينما يعني قال إنها أمة الله هذا بلا شك أنه تشريف لها، كما أن عبد الله أيضا كما أن عبد الله يعتبر تشريفا لعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذه الأوصاف تعتبر أعلى منازل العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا خطاب فيه شرف لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا هذا فيه تشريف لعيسى عليه الصلاة والسلام. قوله ها هنا وكلمته، المراد بالكلمة كن فكان، كما قال الله جل وعلا: إنما أمثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه هي الكلمة المقصودة في هذا الحديث. ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إن الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في مريم الروح وسرت هذه النفخة، والنفخة مصاحبة للكلمة المذكورة هنا، فبإذن الله جل وعلا تكون منها الجنين في بطن مريم حتى ولدته بالصورة المذكورة في سورة مريم. فهذا هو المقصود بروح منه، أي روح ألقاها الله جل وعلا على مريم بطريق النفخ من جبريل عليه الصلاة والسلام. وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء. قال العلماء إن مثل هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ لإلقائه على أي نصراني يريد أن يدخل في دين الإسلام، وكذلك أيضا على أي يهودي، لأن هذا هو المحل. فإذا اعترف النصراني بأن عيسى عبد لله وأن مريم أمة لله جل وعلا وليس يعني من الألوهية في شيء كما يفهمون بعقيدتهم عقيدة التكليف الآب والابن وروح القدس، فبلا شك أنه حينما ينطق بهذا أنه في هذا الحديث يكون قد أسلم إسلاما حقا وأمره إلى الله بعد ذلك. وقوله هنا وأن الجنة حق وأن النار حق، بلا شك أن الإنسان لا يكمل الإيمان حتى يؤمن باليوم الآخر، وهذا هو مقتضى الإيمان باليوم الآخر، يؤمن بوجود الجنة وبوجود النار وأنها ليست كناية عن تعذيب العاصين في النار، عن تعذيب العاصين، وأن النار ليست يعني موجودة فعلا أو عن الإنعام على المطيعين، لا، فإنها موجودة حقا، وأنه سيأتي على كل منهما يوم وتكون كل منهما مملوءة بمن شاء الله جل وعلا من خلقه. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية إشاء. تعلمون أن أبواب الجنة ورد ذكرها الثمانية في غير هذا الحديث، منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. فمثل هذا الذي ينطق بهذا النطق يخيره الله جل وعلا من أي أبواب الجنة الثمانية، لكن قال العلماء إن هناك باب هو الباب الذي أعد له، والله جل وعلا يلهمه إياه إلهاما فلا يدخل إلا من الباب الذي أعده الله جل وعلا له. الحديث في الطريق الثانية هو نفس اللفظ، غير أن الأوزاعي رحمه الله ما ذكر اللفظة التي أشار إليه مسلم أدخله الله الجنة على مكان العمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية إشاء، يعني هذه اللفظة من أي أبواب الجنة الثمانية إشاء ما ذكرها الأوزاعي في روايته. وبقيت عندنا تراجم رجال هذا الإسناد، فشيخ مسلم أحمد بن إبراهيم الدورقي هذه أول مرة يأتينا أيضا في هذا الإسناد، هو أحمد بن إبراهيم ابن كثير ابن زيد الدورقي البغدادي، وهو ثقة حافظ، كانت وفاته رحمه الله في سنة 46 و200، وشيخه مبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل الكلبي، وهو مولى لكلب قبيلة معروفة. هذا رجل مدروس وكانت وفاته رحمه الله في سنة 200 للهجرة. أما الأوزاعي فتقدم له في الحديث رقم 24 هو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، وهو من الأئمة المشهورين من أهل الشام. عمير بن هانس سبق أن ترجمنا. بالنسبة للطريقة الأخرى رقم 81 شيخ مسلم فيها قتيبة بن سعيد، أيضا سبق أن ترجمنا له في الحديث رقم 3، وقلنا إنه ثقة ثبت. والليث بن سعد هذه أظن أول مرة يأتينا فيها، بالنسبة لليث بن سعد هذا سبق أن تقدم معنا، هو ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. يقول العلماء إنه كان الأولى أن يكون له مذهب كالمذاهب الأربعة لكثرة أتباعه، ولكن يعني الذين تأثروا في مذهبه ما يعني دونوا مذهبه ومشر كما نشرت بقية المذاهب الأخرى، فلذلك اندثر مذهبه رحمه الله، وإلا أنه أقوال معتبرة عند أهل العلم، فهو إمام مجتهد. شيخ الليث هنا هو محمد بن عجلان المدني، يقول عنه الحافظ في التقريب صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كانت وفاته في سنة 48 يعني 100. حقيقة محمد بن عجلان هذا من الأئمة، ولكن تكلم العلماء في حفظه في بعض الأحايين وليس في كل الأحايين، في مثل رواياته إذا روى عن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. و مسلم رحمه الله كما ترون لم يحتج ها هنا بمحمد ابن عجلان، وإنما روى له في المتابعات والشواهد، وكذلك نص عليه الحاكم وذكر أن مسلما أخرج له 13 حديثا، ولعلها تتضح معنا إن شاء الله فيما نستقبل من الأحاديث، وتتبين من خلال يأتيكم بها هل هي فعلا 13. لكن الذي يظهر أن الحاكم رحمه الله كان صاحب تسقير وتتبع الأحاديث الصحيحين، فالذي يظهر أن كلامه سيكون صحيحا. سيقول إن مسلم أخرج له ثلاث، أنه لأجل ابن عجلان لم يخرج هذا الحديث من هذا الطريق في صحيحه، وإنما خرج الطريق السابقة وهي طريق عمير بن هانئ. محمد بن عجلان كما يظهر من عبارة الحافظ بن حجر أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، بطبيعة الحال هو لا يروي عن أبي هريرة، وإن كان تابعيا صغيرا يقال إن له رواية عن أنس بن مالك وبعضهم لا يرى ذلك، فالمهم أنه في طبقة التابعين، ولكن لم يدرك أبا هريرة بيقين. فما المقصود إذا حينما قال اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة؟ المقصود أنه كان يروي أحاديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد عن أبي هريرة، لأن سعيد المقبري أحيانا يروي عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبيه عن أبي هريرة. فابن عجلان من المكثرين عن سعيد المقبري، فاختلطت عليه الأحاديث هذه. فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة أو عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، أنا الذي يعني لا أتذكر. ابن حبان رحمه الله له اجتهاد في هذا، يقول إن مثل هذا لا تعل به رواية محمد بن عجلان لأن الواسطة عرفت، فسواء قال عن سعيد عن أبي هريرة وهناك واسطة وهي والد سعيد فهو معروف وهو ثقة فلا إشكال، وإذا قال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فلا إشكال أيضا، إما أن يكون أصاب وإما أن يكون أخطأ، فإن كان أخطأ فهو قد زاد رجلا وهو ثقة فلا يضر في هذه الحالة. هذا اجتهاد ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات لأنه دافع عن محمد بن عجلان دفاعا جيدا. من جملة أيضا ما أريد أن أشير إليه في ترجمة محمد بن عجلان ما بينه الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمته، أن هناك حكاية حكيت أن ثلاثة نفر من جملتهم حفص بن غياث ومليح بن وكيع ورجل آخر يقال له أظن خالد بن يوسف أو يوسف بن خالد أرادوا أن يمتحنوا محمد بن عجلان، فجاءوا إليه وقلبوا عليه أحاديث سعيد المقبري، فمضى معهم ولم يتنبه وإنما تنبه في الأخير فقال أعد، فلما أعاد قال طبعا الذي قلبه وهو يعرف أنه تواطؤ عليه قال إن كنت أردت شيني وعيبي فاختلفت الله الإيمان، وقال للآخر وحسن الغياء وأنت دعا عليه بدعوة أن لا يموت حتى يتعرض لي الفتنة أو نحو تلك الدعوة، والآخر وهو مليء ابن وكيع دعا عليه أن لا ينتفع بعلمه، فيقال إنه تحققت دعوته فيه، فالأول وهو يوسف بن خالد وقال له السنتي وقال إنه قتل في الزندقة، والآخر وهو مليح بن وكيع وقال إنه لم ينتفع عني وما أهلا يروى عنه الحديث، وحفص بن غياث ابتلي بالخصام والدخول عليه وقال إنه استجيبت فيه الدعوة. الذهبي رحمه الله ينقل مثل هذه الحكاية فيقول إن مليح بن وكيع لا يعرف ولا يعرف لوكيع أصلا ابن يقال له مليح، ويوسف بن خالد هذا يقول لا يعرف ولا يعرف يعني في أرواح أحد يقال له يوسف بن خالد أحسن فيها، وحفص بن غياث يعني إمام من الأئمة ولا يقدح فيه بهذا الذي أشير إليه في هذه الحكاية، فالمقصود التنبيه عليها لأنني سمعت من يتذكرها من طلبة العلم، فالمقصود التنبيه على أنها لا تصح إن شاء الله. الطريق الأخرى التي في سيدة بن سعيد سبقا ترجمنا له بقي فيها الشيخ محمد بن عجلان وهو محمد بن يحيى الحبان ابن منصر الأنصاري المدني وهو ثقة فقيه، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 21 و100، وشيخه ابن مخيريد هو عبد الله ابن مخيريد ابن جنادة ابن وهب الجمحي المكي وهو ثقة عابد، كانت وفاته رحمه الله في سنة 99 وقيل قبله، والسنابتي هو عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي أبو عبد الله السنابتي وهو ثقة من كبار التابعين. هذا الرجل قدم إلى المدينة يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخضرم، فحينما قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قبل قدومه بخمسة أيام فقط، فلم تكتب له الصحة. توفي رحمه الله في خلافة عبد الملك بن مروان، بمعنى أنه لم تحدد سنة وفاته بالضبط. هذا الحديث من رواية ابن الصنابعي، فيه هذه القصة التي وهذا الحوار الذي دار بين عبادة وبين أخ النار فيها. لعلكم تلاحظون ها هنا أنه قال عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت، عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت. الضمير ها هنا يعود على من عليه؟ أنه قال دخلت عليه يعني على من؟ عن عبادة بن الصامت. طيب عبادة بن الصامت يقول دخلت عليه يعني على عبادة بن الصامت، كيف يكون هذا؟ هذه هذا صحيح، هذه الكلمة كثيرا في الأحاديث، فنتنبه لهذه الصيغة. يعني أحيانا يأتينا الأسلوب كأنه أسلوب رواية عن الصحابي نفسه، ثم يعود الخطاب من قبل التابعي له. فها هنا يقول الصنابعي دخلت عليه يعني على عبادة ابن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال مثلا لم تبكي؟ فقال مثلا لم تبكي؟ بلا شك أن الصنابعي هذا ممن لازم عبادة ابن الصامت طويلا، لأن عبادة رحمه رضي الله عنه ممن سكن الشام ونفع الله به أهل الشام، وكان مبلغا لدين الله جل وعلا في تلك الجهات، كما كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغين في جهات أخرى مثل ابن مسعود في الكوفة وغيره. فعبادة رآه يبكي، وبلا شك أنه يبكي تأثرا لهذا الموقف من شيخه، فيقول له لم تبكي؟ إن استشهدت لك في الدار الآخرة شهدت لك يعني بما علمت عنك من خير، وإن شفعت سأشفع لك فلا تبكي، يعني هناك من يدعوك للبكاء. وبلا شك أن هذا من قبيل المواساة للصنابعي، ولكن كل نفس فيها ما فيها، ولئن استطعت لأنفع عنك يعني بأي صفة كانت. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم. وهذا يبين لنا أيها الإخوة حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ دين الله جل وعلا، وأنهم أناس جاهدوا بجميع أنواع المجاهدة. ففي زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده كانوا يجاهدون بالسنان في سكات الوطن، وبعد ذلك أصبحوا يجاهدون جهاد الكلمة، فتفرقوا في الأمصار، تركوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتركون هذه الأفضلية وهذه الخيرية ويذهبون إلى مثل بلاد الشام وإلى مصر وإلى الكوفة وإلى خراسان وإلى اليمن وإلى غيرها من البلدان وهم يعلمون هذا الفضل، لولا أنهم يستشعرون أن هناك فضلا أكثر من هذا لما تفرقوا هذا التفرق ولما ذهبوا إلى هذه البلدان؟ فهذا عبادة رضي الله عنه يذهب إلى الشام فيبلغ كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتم شيء ولا يجوز له أن يكتم شيئا، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا ليس هناك حديث إلا حدثهم إياه، ما عدا حديثا واحدا كتمه عبادة رضي الله عنه للمصلحة، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث معاذ بن جبل القادم بإذن الله، حينما كتم معاذ هذا الحديث لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر الناس؟ قال إذا يستفروا، أو لا أخبرهم فيستفروا، كما ورد في بعض الروايات. فعبادة أيضا وقف نفس الموقف، ووجد أنه لو حدث بهذا الحديث ربما قتل به أناس، لأنه من أحاديث الوحي التي ربما يتكل عليها بعض الناس فيتكلون على العفو والمسامحة ويرتكبون ما يرتكبون من الذنوب بناء على فهمهم السقيم لمثل هذا الحديث. وأما إذا فهموه على فهمه الصحيح فلن يؤدي إلى ما يمكن أن يؤدي إليه. ولكن لما حضرت الوفاة خشيا من الإثم من كتمان العلم تحدث بهذا الحديث، ولكن في آخر تلك اللحظات إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط به، يعني وقد حضرني الأجل فالآن سأحدثكموه حتى لا أكون ممن كتم العلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، وهذا بمعنى الحديث السابق، يعني حرم الله عليه النار بمعنى أنه دخل الجنة، فالحديثان بمعنى واحد. هذا ما يعني يكون بالنسبة لهذا الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني مسألة الاستفادة من الدرس تختلف من إنسان إلى آخر. فمن طلبة العلم من يعني حصيلة العلمية جيدة فيفهم الكلام على وجهه الصحيح ويكتفي، يعني يمكن بمجرد رؤوس أفلام يتجه. ومنهم من يعني يكون الكلام كله غريبا عليه أو أكثر، فهذا يمكن يكون محتاج إلى أن يقيد الكثير. ومنهم من يعني لا يستفيد من الدرس إلا استفادة قليلة بسبب عدم يعني قدرة سواء الجنية أو التحصيلية، فعلى كل حال هم القوم لا يشفى بهم جميعا. والذي أنصح به إخواني أن يكون الواحد منهم عنده يعني جلد على التلقي وأن يحضر للدرس قبل أن يأتي ويراجع بعد أن يذهب منه، وليس هذا الدرس فقط كل الدروس، هذا الذي يريد أن يستفيد من الدرس استفادة ثانية. والذي يريد أن يكتفي بما سمعه أثناء الحضور فلا شك أن استفادته ستكون يعني تتناسب مع الجهد الذي بذله، فهو لم يبذل جهدا كبيرا فأيضا استفادته لن تكون كبيرة كذلك الذي يحضر ويراجع وما إلى ذلك. لا كل إنسان بهذا. حضرته يقول: قد يلتمس على بعض الناس أن من في قوله وروح منه تبعيضية وليس بيانية أرجو التمرير. قد جزاك الله خيرا، لكن ما أظن يعني إن شاء الله أن أحدا يلتفت عليه الأمر، وإن كان الشيخ أشار إلى ذلك يعني مقصودة من تبعيضية حينما قال وروح منه، يعني قد يفهم منها أن عيسى بعض الله فيكون المعنى ماذا؟ يعني كما أراد النصارى أن عيسى جزء من الله، وهذا لا شك أنه فهم بعيد. استدل عليه العلماء يعني على بيانه بقوله جل وعلا في آية أخرى فهل يقال أن كل ما في السماء وما في الأرض كلها جزء من الله؟ لا يفهم هذا الإنسان، أن هذا يفهم أي إنسان له ذوق في لغة العرب أو إنسان يعني فهم لغة العرب، إنما قد يفهم هذا من الأرض أو إنسان أعجمي لا يعرف اللغة. فنقصد إلى أن من هذه بيانية أي أنها من قبل الله جل وعلا، بقدرته ومشيئته. فيقول يقول نرجو أن تذكر من اسمه الصنادقي من الرواة. كما قلت يعني في بعض المرات السابقة أن بعض الأخوة يعني يظن أنني موسوعة الرجال حينما يعني يأتي رجل يكون عارف بكل الرجال الذين يعني يمكن أن يلدوا بنفس التسمية. فأنا يعني لا أعرف أن هناك صنادقي غير هذا الصنادقي. أنا لا أعرف لا أنفي أن يكون هناك أحد، لكن الذي أعرفه أن هناك مؤاخذة أخذت على سعيد بن منصور رحمه الله في اسم الصنابقي هذا، الصنابقي هذا، فإنه سماه فيما يظهر إما عبد الله أو عبد العزيز، والذي يظهر أن فيه رجل بهذه التسمية خلط فيه سعيد بن منصور ظن هذا الذي المذكور في مثل هذا الحديث هو ذلك الراوي الآخر، فانتقد عليه هذا وبكل ما فيه في السفر. وعلى كل حال فكل إمام يخطئ ويلتبس عليه ما يلتبس من أسماء الرجال، وهذا حاصل بكثير من الأئمة. وهل معنى الكلمة التي في الحديث كن لوحدها أم كن فكان؟ قل لا، المقصود كن فكان، هذه يعني بيان لأنه يعني كان بأمر الله جل وعلا. هل يقال إن الأخذ بالأسباب من التوكل أو من المشروعية؟ ولكنها ليست من التوكل، أو هي مشروعة ولكنها ليست من التوكل، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. فقول إن يعني الفهم الصحيح للتوكل أن تتوكل على الله جل وعلا فتعتمد بقلبك عليه ولا تعتمد على الأسباب، وإنما تأخذ بالأسباب تنفيذا لأمر الله جل وعلا. فلو أنك مثلا أردت أن تبقى في هذه الحياة بلا زاد لمت وكنت تاركا لأمر الله جل وعلا الذي يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من كلوا مما في الأرض، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا الله جل وعلا يقول في الأرض من الطيبات، فهل يعقل أن يقول قائل إنني سأتوكل على الله جل وعلا فهو الذي يقوتني؟ نقول إنك بهذا المفهوم قد أخطأت. فلا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو قمة أهل التوكل، ومع ذلك كان يأكل ويشرب وينام ويتزوج وما إلى ذلك، كما أنك قلت الإنسان يا أخي لا تتزوج، فالله سبحانه وتعالى تتكل على الله جل وعلا، إذا كنت تريد الولد فالله جل وعلا إذا كان كاتبا لك ولد فسيأتي، يضحك يقول كيف يأتيني ولد من غير أن أتزوج؟ هذا لا يمكن، هذا خرق للسنن الكونية، والله جل وعلا جعل هذا الكون بهذه الصورة التي أشرت إليها في بداية الدرس. هذا الأخوة يقول ما رأيك في كتاب أبي شاهين ناسخ ومسلوخ؟ أقول كتاب أبي شاهين في ناسخ الحديث ومسلوخ هو طبعا مطبوع كما أشار إلى الكتاب سواء كتاب ابن شاهين أو غيره من كتاب اعتبار الحازمي أو غيره من الكتب التي ألفت في نسخ الحديث المسلوخ، هذه تمثل وجهة نظر العالم الذي ألف ذلك الكتاب. فقد يصيب في بعض الأحاديث وقد يجتهد في بعض الأحاديث فيرى أنها منسوخة وهي ليست كذلك. وأضرب لكم على ذلك بمثال، عندنا أحاديث النهي عن الشرب قائما، هناك أحاديث وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي بعضها أمره صلى الله عليه وسلم لمن شرب قائما بأن يستقيم، يعني يتقيأ ما شرب. وفي بعض الأحاديث لما رأى رجلا شاربا قال له أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر منه الشيطان. إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الزجر الشديد عن الشرب قائما. ثم نجد أحاديث أخرى وردت في ظاهرها يفيد إباحة الشرب قائما، فهو عليه الصلاة والسلام شرب قائما من بئر زمزم، وجاء إلى شن معلقة عند امرأة يعني قربة معلقة فشرب منها قائما، والمرأة قطعت فم القربة واحتفظت به عندها تبركا به لأجل مماسكة لفم النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر. كذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بحديث النهي عن الشرب قائما، وكان في رحبة المسجد يعني في صحن المسجد، تدعى بوضوء فتوضأ منه فبقي من الوضوء فقية فضل منه فضلا، فقام واقفا فشرب وهو قائم، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعني كما صنعت. فهذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب بهذه الصورة قائما. وكذلك أيضا ورد عن الخلفاء الأربعة، يعني هذا ورد عن علي رضي الله عنه، وذكروا أنه ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهم أيضا أنهم شربوا قياما. وكذلك عن صحابة آخرين مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله عنهم. والصحابة بلا شك لو علموا أن هذا أمر محرم ما صنعوا، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. فإذا كان الأمر هكذا نجد أن أحاديث النهي وأحاديث الإباحة يفهم منها شيء من التعارض. فذهب العلماء مذهبين متناقضين تماما يعني بالنسبة للنسخ فقط، فهناك أناس ادعوا نسخ أحاديث الإباحة ومنهم ابن حزم، قالوا أحاديث الإباحة هذه كلها منسوخة وأحاديث النهي هي النافعة. في حجة أخرى وهي أن الدليل الحاضر يعني الحاضر مقدم على الدليل المبيح لأن ذلك مبطن عن الأصل، وهذا ناقل عن الأصل، قواعد أصولية يمكن يعني تسحب، لكن المقصود الإشارة إلى أو التكرار فيما ذكره الأخوة السؤال عن نفسه. هناك ناس آخرون ومن جملتهم فيما أذكر ابن شافعي ذهبوا إلى العكس تماما فقالوا أحاديث النهي منسوخة والناس هي أحاديث الإباحة. كيف فهمتم هذا؟ قالوا ظاهر النصوص أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، وهذا كان في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة هؤلاء الذين طرقوا فهموا أن هذا من الأمور المباحة، ولو كان محرما ومنسوخا لما فعلوه بهذه الصورة، فاستدلوا بها. الرأي الوسط في هذا يعني ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النهي للتنزيه وأن الفعل لبيان الجواز، فما دام الإنسان يستطيع أن يشرب قاعدا فهذا هو الأولى، ولو شرب قائما فليس بذلك أدنى حرج لكنه للكراهة. فالمقصود معلش المقصود أن الاجتهاد في هذه المسألة يوضح أن مثل ابن شاهين قد يجتهد في كتاب ناسخ حديث منسوخة فيذهب إلى رأي ويكون الرأي الآخر يمكن أرجح منه. فالكتاب في حد ذاته كتاب يعني نافع وجيد وهو يروي بالأسانيد، فهذه فائدته. أما فراسة الرأي فقد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه. تأمره من باب الحدث لكن لا من باب أنه ارتكب فعل محرم. يقول كيف تم تدوين الحديث حتى وصلنا كما نرى مثلا طويلة جدا. على كل حال إذا أردت الأكل فأرجع إلى كتاب سنة قبل التدوين لمحمد عجان الصديق وكتاب فقيه العلم للقضيب البغدادي ولكتاب السنة هو مكلفة التشريع لمسلم الأخباعي وغيرها من الكتب، ستجد الكلام مفصلا فيها. نشغل أنفسنا بهذه الفكرة وشيئة من السفر. تقول كيف يرد على من قال إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين وبعد مماتك الذين يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا مميزين ومعروفين بعد مماتك ليصدق من رواياتهم. أقول يعني حتى تبين أيها الأخ السائل كيف أن مثل هذه المفروض أن ترد على ذهنك، هب أن هذا الكلام صحيح. ماذا يعني؟ يعني أن هذا هي النتيجة، يعني فإذا شككت في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستطع تمييز أحد منهم فمعنى ذلك أنه ليس هناك ثم ينتج من قلب الحق القرآن ما نقل إلينا إلا من طريقه، فإذا لا إسلام ولا إشكال. يليق بك أن تفكر هذا التفكير. فإن كنت تريد يعني الرد المفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار في حديثه إلى أنه يخطط هناك دون يوم يأتون الحوض. فجاء في بعض الروايات يا رب صيحابي وصيحابي فيقال إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد لحظة هذه الشيء إنك لا تدري ما أحدث بعد. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذه الحديث ما الذي أحدثه؟ ما أحدث شيئا وإنما تمسكوا وعفوا على سنته صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. والمقصود بالإحداث الإحداث الدين، وأن مثل ما قد يقع بينهم من فتن وما إلى ذلك من سنة الإحداث هذه لا تعتبر من الإحداث المنصوص عليه في هذا الحديث، وإنما المقصود الإحداث في الدين. أما أولئك المنافقين فلا يتصور أنهم سيحتسون على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك أي خطأ منهم لبينوا وفضح أمرهم، فالله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية نص بأن الله جل وعلا حافظ هذا الدين، فلو كان هناك أدنى خطأ من مثل هؤلاء المنافقين لبين أمرهم. وأيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف المنافقين واحدا واحدا، فلو كان أحد منهم يحذر أو يريد أن ينتج دين الله جل وعلا أي شيء لتكلم فيه حذيفة وبين أمره. وأيضا أولئك الناس في ذلك الوقت كان الواحد منهم يحذر أن يتبين أمره، فأصبحوا يعيشون مستخفين. ولو أن الواحد منهم يعني يحدث لخشية أن يتضح أمره من جراء حديث يحدثه فإنه سيكذب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها أي واحد كانت تمر على بقية الصحابة، وليس أدل على هذا من مثل ذلك الحديث الذي حدث به أبو موسى أشعري عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وجد أن هذا الحديث ليس عنده قال لتأتيني تبين أو لأوجعنك ضربا. عمر أول مرة هو اللي عليه هذا الحديث قال فأتيني مبينة أو لأوجعنك ضربا. فذهب أبو موسى فتعجب من رأى من الصحابة كيف أن عمر خفيت عليه هذا السنة ويسكن الاستئذان، فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري قال والله لا يشهد معك إلا الخدري. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري وشهد بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وكانت المجلس لي وسعت غيره من الصحابة. فهذه بعض الأمور الرابعة هذا الحديث يعني يحتاج فيها قوة، لكن مثل هذه الأمور المفروض يعني ينبغي أن لا ترجع على ذهن كل إنسان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإيمان، فكيف بإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وترد عليه مثل هذه الأمور.